الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والذي أرسل إلينا ذلك النبي الكريم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الناس يوم القيامة عندما تشتد الشمس على الرؤوس ويبلغ بهم العرق مبلغا يأتون إلى الأنبياء نبيا يأتون إلى أبي البشر آدم عليه السلام، وإلى نوح، وإلى إبراهيم، وإلى موسى، وإلى عيسى، وكلهم يقول نفسي، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد لله ويشفع في بدء الحساب بين الناس. عبارة نفسي هذه هي في الآخرة، لكن بعض الناس جعلها في الدنيا. هي في الآخرة معقولة، لأن ما في الآخرة من الزخم ومن العقاب ومن الحساب يذهل الإنسان عن أبيه وأمه وأخيه وعن أهله أجمعين. يومها تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا تعرف إلا نفسها من شدة الذهول، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة بأن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، فقالت يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، أي أن الناس عندما حينئذ يقولون نعم عراة، لكن الأمر أن حالهم في ذهول عن النظر إلى شيء. فهل حالنا في الدنيا كذلك حتى يصبح شعار بعض الناس نفسي؟ بعض الناس لا يهم إلا نفسه ولا يهتم إلا بمصالحه، وكأنه لا يعيش في مجتمع. العلماء يقولون الإنسان مدني بالطبع، أي أنه لا يحب أن يعيش في صحراء أو في برية أو في فلاة وحده، وإنما يحب أن يعيش مع الناس وأن يجتمع معهم وأن يتبادل معهم المشاعر من المحبة والتهنئة والسرور والحزن وغيرها، لأنه اعتاد على خلقه الله عز وجل وجعل فيه تلك الجبلة. وبعض الناس يعيش في مجتمعاتهم لكنه يعيش بروح نفسي. نعم، قد يريد من المجتمع أن يكون معه وأن يساعده وأن يعاونه عندما يحتاج إلى المجتمع، ولكنه عندما في حقوق الناس وما يتعلق بالناس فإن شعاره الدائم، سواء تكلم به أو لم يتكلم به، فربما يكون الأمر بلسان الحال أو بلسان المقال، وغالب الناس بلسان الحال، أي أن حالهم ينادي عليهم أن شعارهم في الحياة والذي يطبقونه نفسي. العجيب أيها الإخوة أن هذا الذي يعيش بشعار نفسي لم يلحق حتى بالنمل. هذه نملة حكى الله عز وجل عنها في الكتاب الكريم أنها لما رأت سليمان وجنوده قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. هذه نملة عجيبة عندما شعرت بالخطر لم تعرف وحدها وتدخل في جحرها، وإنما نادت على قومها وبنات جنسها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وبينت لهم، أمرتهم وحذرتهم وبينت طريق النجاة، ادخلوا مساكنكم، وعللت وبينت السبب، وأنها لا تتكلم من فراغ، خشية أن يخصمكم سليمان وجنوده، ثم لم تنسى أن تبين رب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كأنها تقول فإنه لو حطمكم فإنه معذور، فإنه لا يراكم ولا يشعر بكم لصغركم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولذلك عندما سمع هذا الكلام العجيب فتبسم ضاحكا من قولها. فهذه نملة اهتمت بجماعتها واهتمت بأمتها واهتمت ببنات جنسها، لما شعرت بخطر التحطيم لم تسارع وتبادر بالاتباع، وإنما حذرت ونادت في قومها وفي بنات جنسها وبينت النجاة وبينت سبب الخطر وعللت ذلك. فهل لا يصل الإنسان بما أعطاه الله من العقل وبما أرسل إليه من الرسالة على يد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يصبح المسلم في قدر نملة حتى أنه يصبح لا يخشى إلا على نفسه ولا يهتم إلا بمستقبله ولو أضر بالآخرين؟ ومن هنا نشأت الأنانية ونشأ حب النفس، مع أن ذلك مخالف للإيمان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول لا يؤمن كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيجعل من الإيمان أن يحب بعضنا بعضا وأن يحب بعضنا لبعض الخير، حتى ورد في بعض الأحاديث أحب للناس ما تحب لنفسك، فكلمة الناس عم من أن تحب للمسلمين فكأنه حتى يحب للكافر، فأنت تحب للكافر أن يؤمن وأن يستفيد كما استفدت من تلك الرسالة وأن يدخل الجنة كما تتمنى أن تدخل الجنة. فهذه الروح التي يريد الله عز وجل أن يعيش بها المؤمن بين الناس، ففرض عليه المحبة. ولذلك تجد الشريعة حرمت كل شيء يؤدي إلى مضاربة الآخرين، فحرمت الظلم وحرمت الربا وحرمت الغش وحرمت المضاربة وحرمت أنواع المعاملات التي تضر بالآخرين وبحقوق الآخرين. حرمت أن تبيع على بيع أخيك أو أن تسوم على سم أخيك أو أن تخطب على خطبة أخيك وغير ذلك من المعاملات التي يمكن أن تؤدي إلى ضرر الآخرين. بل الشريعة الشريفة بينت أرادت أن تلقي في قلوبنا أننا أمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذلك عندما نقف في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد، نخاطب بسورة الجمع بعدما كان الخطاب أنك تحمد الله الحمد لله، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا. وفي الصلاة عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتجد أن الشريعة دابت على أن تذكر العبد بأنه في جماعة وأنه في أمة وأن نجاة الأمة بنجاة بعضها البعض. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقدا أو غيرها مما يتصور البعض، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل مصلحة المجتمعات. فأنت لو رأيت المنكر في دار جارك أو ديوارك فإنه سرعان ما يصل إليك. ولذلك كما في المثل بأنه إذا حلق جارك فبل، وأن النار إذا كانت في دار جارك لن تبقى في دار جارك وإنما ستنتشر. وهكذا أيها الإخوة أمور متعددة، فمصلحة، فينبغي أن يتيقن العبد أن مصلحته الحقيقية سواء كانت مصلحة أخروية أو دنيوية، حتى دنيوية، لأن بعض الناس يريد أن يحسبها، يريد أن يشعر بها مادة كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك ورد في الحديث من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ولتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. شوف، جعل في من أسباب الزحزح عن النار وجعلك ملحقا بالإيمان بالله واليوم الآخر لأن بعض الناس يحسبها حسبة فردية، يقول ما مصلحتي في أن فلانا يستفيد كذا، ما مصلحتي في كذا، ما مصلحتي في كذا، فهو دائما يبحث عن مصلحة. أما المصلحة فموجودة في الدنيا وفي الآخرة، فمن مصلحتك أن يكتمل إيمانك وأن تكتب لك الحسنات، فعندما تفيد وتنفع وترفع الضرر عن الآخرين فذلك لا شك يكتب في ميزان حسناتك ويزداد إيمانك ويؤهلك لدخول الجنة، بدليل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي أنه لا يبلغ كمال الإيمان ولا الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك في الحديث الآخر أنه من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مش فقط المسلمين أو المؤمنين، بل وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه كما تحب أن يؤتى إليك الخير وأن يحسن إليك الناس، فأحسن إلى الناس كذلك. فهذه الروح التي اشتدت عند المسلمين حتى أصبح المسلم لا يهتم إلا بنفسه ولو كان على ضرر الآخرين، فتجده يستغل الأزمة ويستغل المشاكل ما دام سيستفيد، بل ربما يكون صانعا للأزمة وصانعا للمشاكل ما دام سيجني من وراء ذلك مالا أو شيئا يستفيد به في نفسه وفي تمتعه وفي دنياه. وأيضا عرض الخاص بكل تلك المعاني التي تجمع مجتمعاتنا، والتي لو فعلنا بها وقمنا بها لكانت مجتمعاتنا مجتمعات سعيدة فيها الإلف وفيها المحبة وفيها الأخوة وفيها الإحسان. لو أنت أحسنت إلى الناس فيحسنون إليك، لكن هذا حتى عندما يريد أن يحسن إليك يجد شر تواصلا إليك فربما يمتنع من إيصال الخير، وهكذا حتى من أراد أن يوصل الخير يجد شرا فيمتنع، فما يزال الناس تمتنع وتزداد الأنانية في المجتمع، ولا ينفع أحد أحدا ولا يعين أحد أحدا إلا لمصلحة أو لمنفعة أو لغير ذلك مما يتبادل على أساسه الناس المصالح. حتى أن بعض الناس ربما يفسد، حتى يفسد ما دام لا يراه أحد، ربما يفعل شيئا يضر بالآخرين، ربما يرمي سجارة على شيء يمكن أن يشتعل في محطة بترول لا يهمه، يمكن أن تشتعل لا يهم، يمكن أن يرمي كذا، يمكن ما دام لا يراه أحد وما دام لن يحاسب ولن يعاقب ولن تؤثر على حياته فهو لا يهتم بذلك. يقول أنا ومن بعد الطوفان، يقول هذه لي وهذه أيضا لي، وأما أنتم فلا أعلم عنكم شيئا. هذا كثير من الناس بتلك الصورة، وهي صورة كما قلنا أنانية يتنزه عنها حتى بعض الحيوان، النمل أو النخل أو غيرهم من الحيوانات التي تعيش في مجتمعات تجدها تدافع عن مجتمعها وتفهم بفطرتها أن عندما يتعرض مجتمعها للخطورة فحياتها أيضا معرضة للخطورة، لأنها سيصل إليها وإن كانت بعيدة عن الأذى. فكما أشرنا إلى حال تلك النملة أنها لم تبادر بالاختفاء، ولو كان مكانها أحد منا لبادر بأن دخل جحره أو بيته وترك الدنيا تشتعل وقال مالي ما دمت بعيدا ولن يوطأ علي ولن يداس علي فليدس ما شاء من هؤلاء. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نراجع هذه المعامل التي أصبحت ظاهرة في مجتمعاتنا، وهي كما قلنا ناتجة من الأنانية وناتجة من حب الذات وناتجة من الحسد وناتجة من الحقد وناتجة من محبة المصالح الشخصية وناتجة من عدم الشعور بالإيمان الحقيقي الذي يشعرنا بأننا أمة واحدة، يفرح بعضنا لخير الآخر ويسعد له، وإن استطاع أن يساعده بقدر إمكانه لساعده، وإن استطاع أن يدفع عنه الضرر لدفع عنه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن بعض الناس حتى من الكفار تعلم أن انتفاع المجتمع منه يعود عليه بالنفع. بعض الغربيين لا يؤمن بالآخرة، لكنه يمكن أن يضع ماله أو مالا أو يوقف مالا للفقراء. لما؟ يقولون بأنه هؤلاء إذا لم يجدوا حاجاتهم فربما يتحول بعض الناس إلى مجرمين، عندما لا يجد الإنسان حاجته من الطعام والشراب، وعندما لا يجد أولاده، وعندما يجد بناته وأولاده يطلبون حاجاتهم الأساسية التي هي حق مشروع لكل إنسان فضلا عن كل مسلم. فعندما يجد تلك الحاجات لا تلبى، في حين أنه يجد المجتمع هناك من الأغنياء ومن الأثرياء من يلقي في الزبالة ويلعب بالأموال، وهي أموال في الغالب تكون من المسروقات من المطعونين. فعندما يكون الموازين بتلك الصورة لا شك أنه يؤدي إلى انتشار الأحقاد في المجتمعات وانتشار الضغينة، وأن يحقد الجميع على الجميع، لأن الجميع ينظر إلى أن له حقوقا منهوبة ومسلوبة. فالغربيون حتى فهموا هذا مع كون غالبهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فصنعوا مشروعات وصنعوا للبطالة وصنعوا هذا ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن غالبهم لا يعرف الله، وإنما حتى لمصالحهم الدنيوية لاستقامة المجتمعات، لأنهم يرون أن عندما تقع تلك المظالم في المجتمعات وتشتد الفجوة بين الفقير والغني وبين الضعيف والقوي فإنه ربما يؤدي إلى نوع من الهياج ونوع من الثورات ونوع من السرقات وغيرها، فيؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى الهرج. فلذلك يتبرعون بصنع مشروعات وأوقاف وغيرها لإعطاء الفقراء والمساكين والبطالين وغيرهم ممن لا يجد عملا، حتى يكفلوا هؤلاء الناس فترتاح نفوسهم، لأنه لا شك لأن الفقر ضغطه على الناس ضغط شديد، وما سرق من سرق أو نهب من نهب في الغالب إلا بسبب تلك الضغوط وغيرها. فلذلك العقلاء من الناس ينبغي، فكيف بنا نحن المسلمين وديننا يأمر بالتعاف ويأمر بالثواب ويجعلنا جميعا فقراء وأغنياء، ضعفاء وأقوياء، كبارا وصغارا، يجعلنا أمامه سبحانه وتعالى مسلمين إخوة متحابين. فيقول إنما المؤمنون إخوة، فيؤاخي بيننا بهذه الكلمة المباركة، وهي كلمة لا إله إلا الله، التي من قالها توجب عليه حقوقا لله سبحانه وتعالى ولبقية الناس. ولذلك كما قلت، نحن الناس إنما تعرف الحقوق عندما تكون لها، عندما يطالب المجتمع، عندما يطالب الناس، لكن عندما يكون للمجتمع وللناس. ولذلك يتهرب من يتهرب من الزكاة أو حتى من الضرائب وبغير ذلك من أي شيء، ويتهرب من نفع الفقراء والمساكين، من عمل مشروعات، من عمل أعمال تعود على المجتمع بالخير، مع أن من كسب إنما كسب في هذه المجتمعات، من استفاد مالا إنما استفاد من هذا وذاك، هذا على فرض أنها من حلال، حتى التي من حلال استفادها من الناس. لو كان بالبيع والشراء وغيرها والتجارة الصحيحة فإنما استفادها من المعاملة معك ومعي ومع فلان ومع علان. وبالتالي الناس بعد الله سبحانه وتعالى لهم فقر على كون الغني أصبح غنيا، فكيف لو كان سارقا؟ فكيف لو كان ناهبا؟ فكيف لو كان يأخذ حقوق الضعفاء والمساكين؟ فكم يكون لهم من حقوق وكم يكون لهم من واجبات. فلا شك أن هذا التقصير الحاصل وتلك الأنانية وشعار نفسي نفسي في الدنيا لا يصلح. إن شعار نفسي نفسي في الدنيا يدخل النار يوم القيامة. إن عندنا في القيامة عند الناس تذهل حتى عن العورات. فهل نحن نذهل عن العورات ونذهل عن الشهوات كما في حديث أمنا عائشة أنه قال الأمر أشد من ذلك؟ إن بلغ بنا الأمر هذا أننا أصبحنا لا نلقي بالا إلى الشهوات ولا نلقي بالا إلى العورات وأصبحنا في ذهول عمى، فحينئذ تستطيع أن تقول نفسي نفسي. لكن ما دامت الشهوات ما دمنا ننميها وما دمنا نعطيها مناها وما دمنا نشعر بها، فأيضا إخواننا من المسلمين والمؤمنين من الفقراء والمحتاجين يحتاجون إلى تعاضد، يحتاجون إلى نفع. وإن تخلت عنهم الدولة فلا ينبغي أن يتخلى الناس، لأنه إن قصرت الدولة وأصبحت فوضى ولا تقوم بحاجات الفقراء والمساكين ولا يستطيع أن يحصل على حق إلا القوي، في حين أن الدولة كان ينبغي أن تكون منصفا للفقير معينا له مساعدا على إيصال حقوقه له. فإذا أصبحت الدولة بهذه المنزلة أصبح واجبا على القادرين أن يقوموا بهذه المشروعات وأن يكثروا منها وأن يستوعبوا الفقراء والمساكين والعاطلين من الشباب حتى يستغنوا ويعفوا وحتى يستطيعوا أن يقوموا بحياتهم ويمارسوها ممارسة طبيعية ويحصلوا على حاجياتهم ويتزوجوا ويعيشوا ويحصلوا على شقة وغيرها مما يحصل عليه بقية الناس. وإلا فالمجتمعات تبقى مهددة، مهددة في جانب الإيمان، مهددة في جانبها الأخروي، ومهددة أيضا في دنياها بأنه لا يمكن أن تستقر المجتمعات على تلك الحالة الظالمة التي فيها كفة راجحة وكفة مرجوحة رجحانا كبيرا وفرق كبير. فالواجب على الأغنياء أن يقوموا بهذا الواجب وأن يعينوا إخوانهم من الفقراء وأن يقيموا جمعيات ومساعدات وإعاشة للبطالة وغيرها، وإلا فالمجتمعات مهددة من جوانب كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يلقي المحبة والتعاطف بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم عطف القوي على الضعيف والغني على الفقير والصحيح على الثقيل، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد نتوجه إليك بالعبادة ونرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار واقع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا، وارحمنا رحمة عامة إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم ربنا إن رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم إنا شيء من الأشياء، اللهم سعنا برحمتك، اللهم سعنا برحمتك، اللهم سعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم اسق بلادك وعبادك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم إنا نسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.